قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. بمعنى أن الإنسان الذي كان يفعل الطاعة وإن كانت مستحبة ثم تركها يفوته خير عظيم وبركة جليلة، وهذا نجده والله في أنفسنا فضلا عن غيرنا. فكلما لازم الإنسان الطاعة كلما ازدادت بركته في وقته، في ماله، في ولده، في زوجه، في دعوته، في جميع شأنه. وانظروا إلى دعوتي أو إلى خبر عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فبارك الله عز وجل فيه وفي جميع شأنه، وبارك في مبدئه وآخر أمره. وما هو إلا التعود، من عود نفسه القيام قبل الفجر يقوم بدون منبه وبدون إيقاظ، وأما منبه جماعة التبليغ فلا يثبت، وهو قراءة أواخر سورة الكهف عند النوم على نية القيام في الساعة الكذا. فأعظم منبه للإنسان على طاعة الله همة القلب، وإن كان نائما سبحان الله يستيقظ، وإن كان في عمل إذا جاء وقت العبادة يشعر أن شيئا يسوقه إلى ذلك. قال: حدثنا عباس بن الحسين القنطري، أخرجه عنه البخاري هنا وفي الجهاد فقط، قيل مجهول وهو ثقة، أثقه غير واحد. قال: حدثنا مبشر عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: وحدثني محمد بن مقاتل، أي البخاري يقول، المروزي أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. أبهمه هنا، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عينه حين النصيحة، ففيه جواز ذكر الشخص للحاجة للنصيحة أو التعريف أو غير ذلك، ولا يعد من الغيبة. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دوام أصحابه على الطاعة، وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من نصح الصغير والكبير. عبد الله بن عمرو في ذلك الوقت من صغار الصحابة، وفيه أن تارك المستحب وإن كان لا يأثم شرعا إلا أنه قد يذم على شيء من تفريطه. قال: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يكتفي لتاركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ الذم. قال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه، في استحباب الدوام على ما اعتاد المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهية قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالتي قبلها، لأن الحاصل منها الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها، لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم. ما أحسن ذلك الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا أعانك الله على هذه الثلاثة أنت في خير، هذه جنة الدنيا، الذكر والشكر وحسن العبادة جنة الدنيا. ومن لوازمها طلب العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم، فإن الإنسان ما زال ذاكرا لله عز وجل يذكره الله، وما زال شاكرا لله عز وجل يزده الله: لئن شكرتم لأزيدنكم فاذكروني أذكركم. وما زال عابدا لله عز وجل على حسن العبادة فهو في الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. والله يا أخوة لولا عون الله لعباده ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. انظر إلى بقائك في المسجد يحتاج إلى عون من الله، حفظ القرآن يحتاج إلى عون من الله، مراجعة القرآن تحتاج إلى عون من الله، ملازمة أهل السنة تحتاج إلى عون من الله. إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني على اجتهاده، وإلا كم هي الصوارف الداخلية والخارجية، يبقى الإنسان يتصارع مع قلبه ليل نهار، ويأتيه الفتور، ولكن يصبر ويستعين بالله ويستعيذ بالله من الشر. وقال هشام هو ابن عمار حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بهذا مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي، أي تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمرو بن الحكم، فيكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد، لأن ابن أبي كثير وإن عنعن في الأولى إلا أنه قد أخرج هذه الطريق البخاري، فهي عنده ثابتة ولعله روي على الوجهين. قال باب حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي العباس هو السائب بن فروخ ويا رب الشعر. قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. ساق البخاري هذا الحديث ليبين أن المغالاة في الطاعة قد يؤدي إلى لحاق الضرر بالجسم أو إلى فتور النفس، فعلى الإنسان أن يكون متوسطا ملازما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا اجتهد إياه أن يجاوز السنة، وإذا فتر إياه أن يجاوز السنة. قد جعل الله عز وجل لنا مقياس تقاس عليه أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. وفيه جواز نقل الخبر إلى الإمام أو غيره للحاجة، وفيه التثبت إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قد أخبر عن حاله، وفيه الاعتراف، وكما يقال الاعتراف بالذنب فضيلة. إذا كان قد بلغ الكلام ما تأتي وتقول كذا وكذا تكذب، ولكن قد كان ذلك فأستغفر الله وأتوب إليه ونحو ذلك. وفيه حرص شباب الصحابة على طاعة الله. يا أخوة شبابنا أسأل الله أن يهديهم، يعني إلا من رحم الله كالبوالين المخزقة تنفخ فيه وتنفخ فيه وتنفخ فيه ويخرج الهواء منه، ما بش فائدة إلا من رحم الله. فكم يعظ الآباء وأبناءهم، وكم يعظ الشيوخ الشباب ويخاطبونهم، وكم يعظ الأصحاب أصحابهم، ومع ذلك تجد منهم فتورا وزهدا ورغبة في الخير أو عن الخير. وهذا عبد الله بن عمرو كان شابا في سن الزواج، زوجوه وكانت زوجته عنده لا يأتيها، مضى اليوم الأول واليوم الثاني وأيام لم ينم معها، فسألها عمرو بن العاص كيف رأيت ابني، كما يسأل الآباء أزواج أبنائهم ليطمئنوا عليهم. وكانت امرأة عاقلة قالت نعم الرجل، أثنت عليه لعبادته لصلاحه، إلا أنه ما كشفنا غطاء، كنت عن الأمر الذي يستقبح أو الأمر الذي يستحيى منه. فغضب عمرو بن العاص وذهب يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا زوجته تعبت عليه ثم ما يفعل ما شرع له؟ فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما أردت إلا الخير، مشغول. لماذا؟ قال أصوم النهار أجمع كل يوم وأقيم الليل أجمع. لو كان يقيم بعض الليل لكان له بعض الوقت معها، لكن معناه يقيم الليل أجمع. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على خير من ذلك وقال إن لنفسك حقا ولأهلك حقا، وفي رواية ولزورك حقا ولربك حقا. قوله نفهت نفسك أي كلت. قال باب فضل من تعار من الليل فصلى أو ذكر الله، لكن إذا صلى كان ذلك أفضل. والتعار من الليل السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلا مع كلام، وقيل انتبه وقيل تكلم، وقال الأكثر التعار ليقظ مع الصوت. وقال ابن التين ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد ابن مسلم الشامي الدمشقي ثقة إلى أنه يدلس تدليس التسويع، عن الأوزاعي شامي عبد الرحمن بن عمرو من أئمة السنة يذكرون في ترجمته أنه رأى الله في المنام فقال اللهم أمتني على الإسلام، قال وعلى السنة يا أوزاعي. فالموت على السنة فضيلة يرجع لصاحبه الخير. ويذكرون في ترجمته أنه كان قوالا للحق، ويذكرون في ترجمته أنه كان يصلح للخلافة، إلا أنه من الموالي ليس من قريش، وهو مولى، إنما حرر وإلا مولى عبد ولكنه إمام. قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني أظنه صحابي جنادة هذا جنادة بن أبي أمية تابعين صحابي يا أخوة. قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل أي استيقظ وانتبه فقال لا إله إلا الله، يعني بدأ بذكر الله قبل كل شيء، وهذا لا يوفق له إلا رجل قد تعلق قلبه بالذكر، أول ما يقوم لا إله إلا الله. وكم نتعار من الليل، إما لبول وإما لشرب وإما من حر، فأين نحن من هذا الحديث أن يكون أول هجيرنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة عظيمة يؤتى بها من عدة مواطن، من أذكار الصلاة، من أذكار الصباح، من ذكر التشهد، لأنها جمعت بين إفراد الله بالعبادة ونفي الألوهية عما سواه، وتوكيد الإثبات بقوله وحده، وتأكيد النفي بقوله لا شريك له، وإثبات الملك المطلق له الملك، وإثبات الحمد المستقرق لجميع أنواع المحامد، وله الحمد استحقاقا وملكا، وهو على كل شيء قدير. وكل من ألفاظ العموم الحمد لله، هذا في أغلب الطرق تقديم الحمد لله، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات محبوبة إلى الله، كلمات عظيمة، حب الكلام إلى الله. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والكنز تحت العرش. ثم يقول اللهم اغفر لي أو دع استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. كم لنا من دعوات تأخرت استجابتها لحكمة علمها ربنا أو لذنوب قد ابتلينا بها. وهذا الحديث يدل على أن تقديمه من أسباب استجابة الدعاء. فإذا لم يكن يحسن الإنسان هذا الحديث وذكر الله عز وجل ذكرا مجردا يرجى له الخير، يقال اسم أبيه كبير مختلف في صحبته. ثم قال اللهم اغفر لي أو دع استجيب له. فيا أخوة نعود أنفسنا إن استطعنا المجيء بهذا الدعاء ونأتي به ثم ننسى، الله المستعان، نغفل. سبب من أسباب استجابة الدعاء ومن أسباب قبول الصلاة، فإن توضأ قبلت صلاته، وإنما يتقبل الله من المتقين. قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المراجع. تابعه عقيل قال الزبيدي أخبرنا الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على عبد الله بن رواحة من أنه لا يقول الرفث، فهذا الشعر الذي قاله عبد الله بن رواحة حجة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة شاعر من شعراء المسلمين قتل في مؤتة. سبحان الله يا أخوة، بعض الصلحاء الصحابة والفضلاء والعلماء تنطبع لهم صورة في القلوب، الله أعلم هل كانوا على هذا الوصف، لكن تنطبع لهم صورة لشدة محبتنا بفضل الله لهم، نراهم في صور حسنة وفي حال حسن. قال وفينا رسول الله، أي في المسلمين رسول الله، يتلو كتابه أي القرآن إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يعني إذا كان في السحر يقوم ويتهجد، أرانا الهدى العلم والعمل بعد العمى الشرك، فقلوبنا قلوب المسلمين به موقنات لا شك عندها ولا ريب أن ما قال واقع، لأنه مخبر عن الله ففي هذا الإيمان بالغيب، يبيت يجافي جنبه عن فراشه أي للطاعة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفنا وطمعنا مما رزقناهم ينفقون إذا استثقلت بالمشركين المضاجع بسبب تسلط الشيطان عليهم. قال حدثنا أبو النعمان وهو الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل عن أيوب ابن كيسان مشهور بابن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى بن عمر قيل بأنه مغربي وقيل بأنه فارسي والله أعلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترع خلي عنه، فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. هذا الحديث ساقه عن ابن عمر وفيه تقديم وتأخير، وإلا في الصحيح أن الرؤيا الأولى التي رآها ابن عمر رؤيا الملائكة الذين يسحبونه إلى النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، فأقام الليل وداوم عليه، ثم رأى في المنام كأن في يده قطعة من استبرق يطير بها من الجنة حيث شاء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. وسبب شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاح أنه كان يحافظ على قيام الليل. فاجتهدوا يا شباب المسلمين ما دمتم في فسحة وفي صحة، فإنه مع تقادم الزمان يضعف الإنسان إلا من رحم الله ويشغل، فمن استطاع أن يجعل له قسطا وحظا في آخر الليل ولو بجزء أو جزء ونصف أو نصف جزء أو أقل أو أكثر، كل بحسب استطاعته، كان في خير عظيم يناجي ربه. انظر إلى هذا القول الحسن، ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخالف أهل الغفلة. وفي الحديث فضيلة الرؤية الصالحة، وأصدق الرؤيا تكون مع صدق الحديث. وأما ما يقوله بعضهم: رأيت رؤيا بالنهار، يأتي يخبرك رأيتها بالنهار أو رأيتها بالليل، كأنه يظن أن رؤيا النهار على قول بعضهم لا تفسر أو لا تقع، غير صحيح. فرؤيا النهار قد تقع، ففي المسند أو في غيره أن أم سلمة رضي الله عنها رأت في المنام وابن عباس كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع دم الحسين، فكان مقتل الحسين في ذلك اليوم.